بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب اللهو بالحراب ونحوها. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بين الحبشة يلعبون عند النبي صلى الله عليه وسلم بحرابهم، دخل عمر فأهوى إلى الحصى فحصبهم بها، فقال: دعهم يا عمر. وزاد علي: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر في المسجد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب اللهو بالحراب ونحوها. واللهو من اللعب، وهل يجوز اللهو أي اللعب؟ يجوز، لأن النفس يعتريها نوع من الحموضة وتحب أن تجم، والإنسان يحتاج إلى بسطة بين الحين والآخر. وإن الإنسان إذا أخذ بالجد عمره ربما أتلف نفسه، إلا من كان على قدرة على زهد واستقامة وخوف إلى آخره. فالنفس تحتاج إلى هذا، تحتاج إلى نوع من اللهو، ولكن يجب أن يوجه العبد اللهو في الأمر المباح لا في الحرام، يكون اللهو مباحا، وإن كان في اللهو فإذا كان أفضل، يعني يكون اللهو في شيء يفيده، كشيء يقوي الجسم، يعينه على القتال، يأتي بأشياء يعني يروح بها عن نفسه فيما هو مباح وفيما هو مفيد. ولذلك كانوا يعني كان من لهوهم مثلا السباق، سباق الخيل، فهذا يعطي للإنسان قوة في السرعة والعدو والمسابقة، تعينه على الجهاد في سبيل الله، وأيضا فيه نشاط للخيل وفيه نشاط للفارس. أو مثلا المسابقة بالجري، فالإنسان كان يسابق، كان يجري، وسابق عائشة مرة فسبقته وكان في الجيش فرجع بها إلى الخلف، ثم سابقها فغلبها، ثم قال هذه بتلك. فإذن اللهو يعني مهم جدا، ولكن لابد أن يكون مباحا، ولابد أن يكون فيه نوع من الفائدة. ولذلك كإدخال السرور على زوجة، يعني بعض الناس مثلا من طلبة العلم إذا دخل على زوجته في البيت لابد أن يظهر أنه يعني رجل مهم جدا، ورجل من أهل طلبة العلم وغيره، فلابد أن يظهر البوز تكشيرا، ولابد أن يظهر أنه يعني زمان سيد السيد، ويظهر هذا ربما خارج البيت يكون في نوع من الانبساط، وهذا لا يجوز. فلذلك لابد الإنسان يكون عنده بحبوحة في هذا. حتى اللقمة يضعها الرجل في زوجته يؤجر، فكيف لو فيه نوع من المزاح، نوع من الترفيه، نوع من هذه الأشياء حتى في وقت الجد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم اختلف مع عائشة، خلاف دايما بين الأزواج وبين الرجل وامرأته، هذا مستمر لأن اثنان في قفص واحد، لابد يكون فيه نوع من الخلاف. فالخلاف هذا ممكن يؤدي إلى مثلا الصياح وإلى الضرب وغيره، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب بيده أحدا قط، يعني الضرب هذا أيضا قد يكون آخر الأسباب. فعلت أصواتهما، كان الصديق رضي الله عنه قدرا جاء أو سمع الصوت، فدخل وجد عائشة ترد على النبي صلى الله عليه وسلم وصيح، فهم أن يضربها، يعني كان هيضرب ابنته، لأن كيف تردين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم دافع عنها ووقف بينها وبين أبيها، وبعد ذلك هدأ الصديق ثم انصرف الصديق. طيب هنا في مشكلة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ترين أني دافعت عنك أو رددت عنك أبيك، يعني أنا الذي حشت بينك وبين أبيك، كان هيضربك بس أنا اللي حشت. فابتسمت رضي الله عنها وارضاها. ثم بعد ذلك، بعد هذا النوع من الشدة علت أصواتهما بالابتسامة والضحك والكلام، والصديق أذنه على الباب عاوز يعرف ماذا تفعل ابنته، هل الأمر سينجبر أم لا. فطرق الباب ثم قال: شاركتماني في حربكما فشاركاني في سلمكما، يعني عاوز بقى أنبسط معكم كما كنت معكم في الشدة. فشاهدنا لابد يكون في نوع من الانفراج بين الرجل وبين إخوانه، بين الرجل وبين زوجته إلى آخره. أيضا بعض الإخوة مع إخواني بيكون جاف وفي نوع من الشدة وبيرى أن هذا صواب وهذا خطأ، لابد يكون في انفراج في نوع من الانبساط. لكن كما ذكرنا لابد أن يكون مباح، يعني الإنسان لا يلو بحرام، لا يلو بأشياء فيها حرام كنوع مثلا من اللعب المحرم أو النظر إلى المحرم إلى آخره، فلابد أن يكون مباح. ولابد أن يكون أيضا في فائدة تفيدك كتمارين رياضية، كجري، هذه الأشياء التي قد تفيد البدن. أيضا إذا وجهت لشيء بقى طبعا مهم جدا كالجهاد والحرب ومنازلة الكفار والتمرين على ضرب السيوف والرماح وهذه الأشياء والحراب، فهذا يكون أفضل وأعلى حتى الإنسان يعني لا ينسى هذا. فقال اللهوي: بالحراب ونحوها، أي بما شابه هذا من الآلات أو الأشياء الذي يعين على القتال كمبارزة بالسيوف أو الرمي السهام حتى يجيد الرمي إلى آخره. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى وهو تميمي، قال أخبرنا هشام بن يوسف عن معمر ابن راشد الأزدي عن الزهري محمد بن مسلم عن ابن المسيب وهو سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بين الحبشة يلعبون عند النبي صلى الله عليه وسلم بحرابهم، دخل عمر فأهوى إلى الحصى فحصبهم بها. وكان عمر فيه جدي جد، يعني كان فيه جد وكان فيه عنده هيبة، وهذا أيضا محمودة، يعني أن يكون الإنسان مثلا لا يكون مزاحا على الإطلاق ولا يكون فيه جد على الإطلاق. لكن عمر رضي الله عنه كان فيه نوع من الشدة لطباعه، يعني كان يصف حاله. فمرة كان في الحج، كان قافل من الحج، فوجد مكان ذكره بالماضي، لأن أحيانا الإنسان في طفولته بيمر بأشياء صعبة قد تؤثر في شخصيته وقد تؤثر في حياته. فمر بالحصيف فوقف في مكان ذكره في هذا المكان كان يرعى فيه الغنم، فوقف في هذا المكان وذرفت عيناه، وكان معه بعض أصحابه، ثم قال: كنت أرعى هنا غنيمات للخطاب، الخطاب له أبوه، وكان فظا غليظا كان يضربني على القليل والكثير. وهنا أيضا في أصل في أصول التربية إن ممكن بعض الناس قد يريد أن يكون ابنه على الجد أو على القوة وعلى الاستقامة وعدم المزاح وكذا، ممكن يطلع الولد في نوع من العقد، معقد، في نوع من الأشياء اللي فيها شدة، فلابد أن يكون هناك في مرونة وشدة، مرونة وشدة. فكان من طبيعة عمر الشدة وأفادت، لأن الصديق كان عكس عمر، الصديق كان فيه لين شديد. فلما تولى الصديق رضي الله عنه كان وزيره هو عمر، فجمع بين اللين وبين الشدة، بين لين الصديق ورقة قلبه وكثرة بكائه وغيره، وبين أيضا قوة عمر رضي الله عنه. كذلك في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض الأشياء بيكون فيها نوع من الإثارة لعمر، كمثلا علو المنافقين، كعلو صوت النساء، كأشياء من هذه الأشياء، فكان عمر يدفعها فيرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم إن رأى أو يسكت صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا في موضوع المنافقين كان عمر يريد قتلهم، قال: أخشى أن قال أن محمدا يقتل أصحابه، يعني وجه له الشدة إلى أن السكوت والصمت أولى في هذه الأشياء. فقال: بين الحبشة يلعبون عند النبي صلى الله عليه وسلم بحرابهم، دخل عمر، وكان هذا في المسجد، ويجوز للمسجد أن يكون بين الفينة وفينة لبعض الأشياء، يعني ليس المسجد فقط أنه يكون فيه الجد، ممكن يستخدم في بعض الأشياء التي تروح على النفوس كمسابقات كحوارات كهذه الأشياء يجوز أيضا. فأهوى إلى الحصى فحصبهم بها، يعني رماهم بالحصيات الصغار حتى يخرجوا أو ينصرفوا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعهم يا عمر، دعهم يا عمر. زاد علي وهو علي بن المديني: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر في المسجد. كان هذا الأمر فيه في المسجد، لأن بعض الناس يرى مثلا الطفل اللي في المسجد يلعب يجيله حالة من الجنون. الناس متصور أن المسجد كالمعبد لا يذهب إليه الذاهب إلا لعلة معينة، بينما الأصل في المسجد أن يرتبط به المسلم بخلاف معابد النصارى ومعابد اليهود ومعابد أن يذهبون إليها بين الفينة مسافات بعيدة يعني لمجرد إشباع الحاجة إلى العبادة. لكن الأصل عند المسلم أن المسجد لابد أن يكون هو هواء وهو مستقره. وفي حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله: يوم لا ظل إلا ظله رجل قلبه معلق بالمسجد، يعني في هوى في القلب منذ أن خرج إلى أن يعود، كأن الأصل عنده المسجد. إذا لو الأصل المسجد ممكن الإنسان بقى يستعمله، ممكن ينام يرقد، يعني بعضهم يقول لك لا يجوز النوم في المسجد، وبعضهم يجيب له لا بقى حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النوم في المسجد مش عارف يعمل إيه ويجيب إيه. طبعا هذا لم يثبت، بل كان يسلم ينام في المسجد، الصحابة كانوا ينامون في المسجد، دخل علي وهو على علي رضي الله عنه وهو نائم في المسجد إلى غيره. فيجوز أهل الصفة كانوا مجموعة من العباد والعلماء، يعني معظم علماء الأمة كانوا من أهل الصفة وكانوا لا يبيتون إلا في المسجد، فهذا طبعا لا حرج في هذا، يجوز إن شاء الله.
قال: باب المجني ومن يترس بترس صاحبه. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة يتترس مع النبي صلى الله عليه وسلم بترس واحد، وكان أبو طلحة حسن الرمي، فكان إذا رمى تشرف النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى موضع نبله. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل قال: لما كسرت بيضة النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه وأدمي وجهه وكسرت رباعيته، وكان علي يختلف بالماء في المجن، وكانت فاطمة تغسله، فلما رأت الدم يزيد على الماء كثرة عمدت إلى حصير فأحرقتها وألصقتها على جرحه فرق الدم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن الزهري عن مالك بن أوس بن أوس بن الحدثان عن عمر رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، وكان ينفق على أهله نفقة سنته، ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني سعد بن إبراهيم عن عبد الله بن شداد عن علي قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم قال حدثني عبد الله بن شداد قال سمعت علي رضي الله عنه يقول: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفدي رجلا بعد سعد، سمعته يقول: ارم فداك أبي وأمي.
قوله: باب المجن ومن يترس أو يتترس بترس صاحبه. والمجن هي الآلة التي يحمي بها المقاتل نفسه، والترس هو ما يتترس به من العدو أو الخوذة التي توضع على الرأس، قد أيضا تطلق عليها مجن. فكل ما يحمي به المقاتل نفسه ويكون جنة له من عدوه يسمى مجن. وأيضا ما يتترس به أي يكون ترسا حتى إذا رمي بسهم أو بسيف يدفع به عدوه بهذه الآلة، يعني شيء كده قد يكون من الخشب وقد يكون من الحديد حسب الحال. فأيضا هو يذكر طبعا آلات الحرب التي يستعملها المقاتل في سبيل الله. قال حدثنا أحمد بن محمد وهو المروزي قال أخبرنا عبد الله وهو المروزي بن المبارك. قال أخبرنا الأوزاعي وهو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أبو طلحة يتترس مع النبي صلى الله عليه وسلم بترس واحد، وكان هذا في يوم أحد، كان له دور عظيم جدا في حماية والدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أبو طلحة حسن الرمي، قيل كان إذا دخل في المعركة كان جهوري الصوت، كان يرعب العدو ويخيفهم، وكان إذا قاتل أخرج نبلة، النبلة طبعا بيوضع فيه شيء خلف الظهر يعني اللي هو السهام، فكان إذا قاتل فرش نبلة، يروح مطلع كده من الكيس النبل وروح فرشه أمامه، ثم يعني عنده قدرة وسرعة عجيبة جدا على جمع هذا النبل واحدة واحدة، يأخذ ثم يرمي ثم يرمي كأن الجميع في يده، وكان ليخطئ رميه أبدا، يعني الرمي برجل كان يفعل هذا. فكان يصلي يعجبه رمي أبي طلحة رضي الله عنه، وكان أبو طلحة حسن الرمي، فكان إذا رمى تشرف النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى موضع نبله، أين يسقط أين يصيب أين يصل إليه، لدقته في هذا الأمر ومهارته في الرمي. أقف هنا إن شاء الله ونكمل غدا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.